من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أحبتي في الله أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، وهذه حلقة جديدة في برنامجنا الجديد أعلام الهدى. الإنسان إذا كان له دلال على الله عز وجل، ليس بأعماله ولكن بفضل الله أولا، ولكن هناك أناس يعني لله عباد إذا أرادوا أراد كما قال أحد الصالحين، بمعنى أن يعني كما قيل لعمر رضي الله عنه أرى يعني روح القدس ينفث في هواك يا عمر. يعني فيه ناس ربنا سبحانه وتعالى يلهمهم الخير والصواب. أيضا هناك أناس ليسوا يعني إذا دعوا رب العباد أجاب، لا، ده العجيب فيهم أنهم لو أقسموا على الله لأبرهم رب العباد عز وجل. طبعا كلنا يعرف أنس ابن مالك رضي الله عنه، كلنا لا أحد إلا ويعرف أنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء به أم سليم وعنده 10 سنوات وقالت هذا أنس يخدمك يا رسول الله. كلنا يعرف قصة أنس وتاريخ أنس رضي الله عنه، وأن الرسول دعا له بالبركة وأنه عاش أكثر من 100 عام وكان له من الأولاد والأحفاد أكثر من 120 ولد وحفيد. طبعا أنس لا أحد إلا ويعرف قصته. هناك أخ لأنس معلم وعالم من أعلام الهدى كبير، وأنا أثرت أن نختار لكم في برنامج أعلام الهدى شخصيات قد تغيب بعض الأحيان عن الضوء، أو أن التاريخ لم يفرد لها صفحات كبيرة. نحن مع أخ لأنس بن مالك. هذا الأخ هو البراء ابن مالك رضي الله عنه. هذا الصحابي الجليل له بصمات عجيبة وكبيرة في تاريخنا الإسلامي الكبير. هو طبعا أنصاري من المدينة. هذا الإنسان الذي يعني إذا اقتربنا من سيرته شرحت صدورنا. لماذا؟ هذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر لا يؤبه له، لو أقسم على الله عز وجل لأبره، منهم البراء ابن مالك. الله، يعني فيه ناس إذا نظرت أنت إليهم سبحان الله العظيم، يعني قربما كما قيل إذا طلب من واحد منكم فلسا أو دانقا لم يعطيه، يعني فرس أو درهم أو شيء بسيط أو سنت سبحان الله، ولو طلب من الله الجنة لأعطاها له. يا الله، بهذا المنطق براء أو البراء ابن مالك ابن النضر ابن ضمضم ابن زيد ابن حرام ابن جندب ابن عامر ابن غدم ابن عدي ابن النجار الأنصاري الخزرجي الصحابي الجليل أخو أنس بن مالك رضي الله عنه. شهد البراء أحد والخندق وكل المشاهد ما عدا غزوة بدر رضي الله عنه. والعجيب أن التاريخ يركز دائما على أنس رضي الله عليه، ويعني كان يكتب لعمر بن عمر بن الخطاب ويقول لا تستعملوا البراء على جيش من جيوش المسلمين فإنه مهلكة من المهالك يقدم بهم. يعني كان عمر يحبه حبا جما، أما البصمة الكبيرة في تاريخ البراء هو يوم اليمامة. وما يوم اليمامة؟ اليمامة هي تقع في شمال المدينة المنورة، يعني على بعد عدة أميال قليلة جدا، قريبة من قبائل عبس وذبيان، يعني في هذه التي دارت فيها رحل الحروب المستمرة بين عبس وذبيان سنوات أيام عنترة. القبائل دي بمجرد أن أسامة بن زيد خرج إلى منطقة الشمال وعشان قربها من المدينة، يعني عرفت هذه المنطقة أن أن جيش المسلمين أو المدينة ليس فيها جيش يحميها، وأن كل الطاقة العسكرية وجهت من المدينة إلى الشام لإنفاذ بعثة أسامة، كما نذكر في أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جهز جيش أسامة وتحت قيادته أبي بكر وعمر، يعني تحت قيادة أسامة. أسامة كان عنده 17 عاما، ولما انتقل الرسول للرفيق الأعلى أنفذ أبو بكر جيش أسامة، وكان فيه معارضة شديدة من الصحابة، لأن كان في هذه أطلت بعض القبائل برؤوس الفتنة فيها في قضية الردة. ولما بدأت قبائل عبس وذبيان تريد أن تهم بالإغارة على المدينة وتترصد للهجوم عليها، بدأ أبو بكر رضي الله عنه في يعني تجهيز بقية الصحابة الموجودين في المدينة لملاقاة ومحاربة هؤلاء القوم. وكان رأي أبي بكر أنه لا ينتظر حتى يباغتونه داخل المدينة، وكان هو القائد الأعلى للقوات المسلحة في هذا الوقت، ودي أول معركة قادها أبو بكر بنفسه. يعني خرج على رأس الجيش رضوان الله عليه، بعض الصحابة يعني أخبروه قالوا يا خليفة رسول الله يعني خليك بالمدينة، يعني ولا داعي لأن تخرج، ولكنه أصر رضي الله عنه وجعل على ميمنة الجيش النعمان بن مقرن، وعلى الميسرة عبد الله بن مقرن، وعلى المؤخرة سويد بن المقرن. وخرج الجيش في أواخر الليل، عسكر الجيش الإسلامي تحت قيادة الصديق، ودي ربما تغيب عن كثير من المسلمين هذه الحقبة أو هذه الأحداث المهمة، و يعني عسكرت قريبا من عبس وذبيان، وبلغت عبس وذبيان أن أبا بكر بنفسه جاء على قيادة الجيش وصلى صلاة الفجر هناك، وبدأ بهجوم مباغت على جيوش عبس وذبيان اللي كانوا مترقبين ومترصدين بالهجوم على المدينة. وانتصر أبو بكر رضي الله عنه وجيش المسلمين انتصار عظيم، بل بالعكس لقد طاردهم الصديق رضي الله عنه حتى منطقة تسمى ذي القصة على بعد أميال، وتبع الفارين منهم وأهلك منهم الكثير، وعاد بجيشه إلى المدينة المنورة. كان هذا الانتصار أثر عجيب ويعني كبير على نفوس المسلمين. والله يعني نسأل الله أن ننصر دينه في نفوسنا أولا، ثم في خارج نفوسنا بأن نكون قدوة حسنة. بدأ أبو بكر بالإعداد جيوش لقتال المرتدين الذين منعوا الزكاة. أنا أتوقف لحظة. الذي يتأول القرآن من ذاته ومن عقله يضل. يعني المرتدين ماذا قالوا؟ قالوا إن الله قال للرسول صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فهذا الكلام خذ هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول انتقل للرفيق الأعلى، فكانوا يقولون فيا لعباد الله ما لأبي بكر، يعني أبو بكر ماله هو، القرآن يقول للرسول خذ والرسول مات. فهذا هو التأويل الإجرامي أو الانحرافي أو المضل عندما يؤول الإنسان بعقله. هم ناس مش عايزين يدفعوا يدفعوا الزكاة، وكانوا يقول ما هي إلا أخت الجزية. فأبو بكر صمم مع معارضة بعض الصحابة تحت قيادة عمر أن يعني كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله، كان يقول والله لو قتلنا من فرق بين الزكاة والصلاة. ف يعني رضوان الله عليه قام بنفسه أبو بكر بحراسة المدينة المنورة حراسة مستمرة، وكان ينام لا ينام بالليل، وكان يضع الفرق العسكرية في مداخل المدينة، وكان على القائد العام لكل هذه الفرق علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن مسعود. والفرق هذه كانت تقوم بحراسة المدينة بالتناوب بالليل وبالنهار، وكان فعلا قامت بصد بعض الهجمات من هؤلاء المرتدين الذين يعني طمعوا في مناوشة عاصمة الإسلام. وبعد كده بدأ أبو بكر الخليفة يرسل برسائل ورسل إلى القبائل اللي بقيت على الإسلام لتوافيه في المدينة المنورة بإقامة معسكرات وتجيش الجيوش. وفي منطقة القصة هذه بالضبط على بعد 14 ميلا شمال المدينة جاءت كل الوفود الإسلامية من مكة ومن الطائف، وجاءت كل القبائل التي لم ترتد من غفار وأسلم وجهينة ومزينة وكعب وطيء وبجيلة وغيرها. وبدأ أبو بكر يرسل الرسائل إلى القبائل، وكانت رسائل بالذات القبائل المرتدة كانت يعني كانت رسائل شديدة اللهجة، وكان يدعوهم فيها إلى العودة إلى ما خرجوا منه، وإلا حاربهم أشد المحاربة. وهدد في هذه الرسائل وتوعد، ويعني كان يقصد بهذا تقريبا إلقاء الرهبة والرعب في قلوب هؤلاء. يجهز الصديق 11 جيشا، 11 جيش يعني على عهد او على يعني على صورة لم يعهدها المسلمون من قبل، و يعني امر بخروج هذه الجيوش 11 في وقت متزامن واحد، سبحان الله، مع ان كان كل جيش ما بين يعني اقل شيء من 2000 الى 5000، فكان كل جيش له قائد، وهذه القيادة كان أبو بكر رضي الله عنه يخطف في الجيش ويدعو لهم بالنصر، وكان يحدد لهم رضي الله عنه الاتجاه الذي يذهب إليه هذا الجيش. يعني كل 11 جيشا، سبحان الله، يعني كنت أود طبعا أن يكون عندي أنا خريطة هنا أستطيع أن أشرح بها كيفية تحرك الجيوش من المدينة، وأظهر فيها أبو بكر المهارة العسكرية الفائقة والعلم العجيب، وطبعا من قبل ومن بعد قلب الصديق رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما سبقكم أبو بكر بصلاة ولا صيام، ولكن سبقكم بشيء وقر هاهنا وصفته ابنته أم المؤمنين عائشة عندما مات: والله لقد كنت ضعيفا في بدنك، قويا في أمر الله، كنت كالجبل الأشم لا تزيدك العواصف ولا تزحزحك القواصف. سبحان الله. وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: لو وضع إيمان الأمة في الكفة وإيمان أبي بكر في الكفة لرجحت كفة إيمان أبي بكر. يا الله، يعني بهذا المنطق، بهذا العظمة، هذا الإنسان العملاق الضخم الكبير دائما رضوان الله عليه وقف وقفة عجيبة في قضية حروب الردة، يعني لم تترك لإنسان أن يخطر باله أي شيء آخر، لأن المسلمين لما يرفضوا دفع الزكاة خلاص بقى قال أو ينتقص الدين وأنا حي. يعني أرى والله أعلم أن الأمة الآن في وضع تحتاج فيه إلى استعادة هويتها واستعادة قيمها واستعادة قوتها واستعادة يعني السمة الأساسية لها، عندما وصفها رب العباد عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يعني الأحد عشر جيشا، كل جيش له قائد، والقيادة العامة كلها كانت لخالد ابن الوليد. فبدأ الأمر، عين أبو بكر زيد بن الخطاب، وهذا أيضا شخصية غريبة طغت عليه في التاريخ شخصية أخيه عمر. يعني عمر بن الخطاب لا أحد منا إلا وهو يعرفه، زيد بن الخطاب كان سبق عمر إلى الإسلام سبحان الله، وكان عمر يحبه حبا جما، كان يحبه حب شديد، وكان إذا هبت الريح من ناحية الشمال بكى عمر. يعني هذا الإنسان العظيم له هذا القلب الوقيذ الحنون العطوف الرقيق، يقول ذكرتني الريح بزيد، زيد أخوه رضي الله عنه. عرض أبو بكر القيادة الإمارة على زيد، وبعدين عرضها على أبي حذيفة، لكن أبو حذيفة لم يوافق على أن يكون قائد الجيش على زيد، ولم يوافق أبو حذيفة لم يوافق، قبلها خالد الأول. طبعا رفض خالد بن الوليد، ولكن أبا بكر صمم على أن يكون قائد الجيوش خالد رضي الله عنه. فطبعا تتحرك الجيش الأول من المدينة إلى قبيلة أسد، كان عدد الجيش 4000 مقاتل، وده كان أكبر الجيوش، بس كانت المهمة صعبة جدا، لأنه كان ذاهب إلى حرب طيء أولا. وبنو أسد هذه قبيلة من أخطر القبائل العربية، كان يقودها طليحة ابن خويل الأسدي وبنو تميم، وفيهم مالك بن نويرة، وهؤلاء معروفين في التاريخ العربي بالقتال والقوة والشراسة، وهذا كان أخطر جيوش المرتدين. على رأس هؤلاء طبعا كان المجرم مسيلمة الكذاب، والجيش ده المكون من 4000 مقاتل عليه أن يلتقي بالجيش اللي جهزه طريحة ابن خويلد في قبيلة أسد، وكانوا عبارة عن 6000 مقاتل. طبعا نحن نعلم أن عدي بن حاتم الطائي، طبعا ده رضوان الله عليه صحابي جليل ومعروف، أخته سفانة التي كانت وقعت في الأسر أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالت يا محمد خلي سبيلي، فأنا ابنة أكرم رجل في العرب، أنا ابنة الرجل الذي كان يصنع كذا وكذا وكذا، قال خلوا سبيلها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. عدي بن حاتم لما مر المسلمون للجيش الإسلامي على قبيلة طيء، وكان معاهم يعني عدي، ارتدت القبيلة كلها ما عدا فرعين منها، فرع اسمه غوث وفرع اسمه جديدة. أراد خالد أن يغير على قبيلة طي المرتدة، قال له عدي أعطني يوما أكلمهم لعلهم يرجعون. فقبيلة طي كانت على مشارف خلاص على وشك الردة، ودخل عليهم عدي بن حاتم وهو ابن كبيرهم، وحضهم على الإيمان. القبيلة ثابت إلى رشدها وثبتت على إسلامها، بل بالعكس جاء منها 500 رجل مجاهد لم يرتدوا وشاركوا مع الجيش المسلم. وأنا أقول أن لا داعي لأن تكون للشيطان عونا على أخيك، لا بالعكس، أنت لما تجده بعيد عن الطريق خذه بالدين، اعلم أنه في حالة ورطة. يعني واحد والعياذ بالله مدمن شيء معين، سجاير، بيرة، خمرة، شيء من المحرمات هذه، يا أخي خذه بالدين، يعني يكون حنونا عليه. الطبيب عندما يعالج المريض لو كان شديدا لما قبل المريض علاجه، ولا يرى الطبيب إلا عند المريض. المهم يعني لما تحرك خالد بن الوليد يعني يقول له عدي بن حاتم يا خالد أتحب أن أقاتل معك بيد أم بيدين؟ قال له بل بيدين. قال فإن غوث إحدى يدي وجديدة هي الأخرى، فأعطيني فرصة مع جديدة، خلينا جديدة كده أكلمها. فلما كلم قبيلة جديدة ثبتت على الإسلام، وجاء منها ايضا 500 مقاتل و500 من الاول من غوث، فاصبح قوام الجيش مع خالد في هذا الوقت 5000. فانطلق خالد بن الوليد الى طليحة الاسدي، ودخل سيدنا خالد معهم في قتال شديد جدا، وكانت الموقعة يعني متكافئة، 5000 من هنا من المسلمين و6000 من هؤلاء، لكن جيش المسلمين مسلح بالعقيدة. يعني سيدنا خالد هزمهم هزيمة منكرة وفر منهم الكثير. خالد بن الوليد تتبع الفرين منهم الى مناطق كثيرة، وكان ممن فر طليحة ابن خويلد الاسدي، فر ناحية الايه، ناحية الشام، وربنا سبحانه وتعالى يعني اكرمه وهداه الى الاسلام واسلم، وجاهد في بعد ذلك في فتوحات فارس، وكان له مواقف مشرفة في المعارك الكثيرة. والأعمال بخواتيمها، ولا تيأس أبدا من إنسان لعل فيه خيرا إن شاء الله رب العالمين. وصل أمر من الصديق إلى أن لخالد أن إذا أنهى الجيش الجماعة دول بتوع طليحة، فيه بعض من هذا الجي هذا الذين أغار عليهم خالد بن الوليد ارتدوا مرة أخرى، ف يعني كان أبو بكر أعطى إذن ل يعني لبعض الأمراء من المسلمين، يعني كما يشيع بعض من المستشرقين والمغرضين ان الصديق امر خالد ان يحرق من ارتد او يعني يرجمه. طبعا هذا كلام لا يجوز ان يقال على المسلمين، وناهيك عن رجل كابي بكر رضي الله عنه. طبعا توجه خالد بعد ذلك الى قبيلة، وذهب الى قبيلة بني اسد، وقال لهم اذا سمعتم الاذان فيعني فكفوا أيديكم. كان في هذه السرية كان مالك بن نويرة، أسر خالد بن الوليد بعضا منهم، وخالد يعني يقال أنه قال لبعض الحراس أدفئوا أسراكم، يعني كان من على قيادتهم مالك بن نويرة. الجماعة دول كانوا من طي، الحراس كانوا من طي، وطي عندها لهجة أدفئوا فلان يعني اقتلوه، يعني زي مثلا بعض من الأماكن في بلادنا العربية يقولوا في بعض مخافر الشرطة أكرموه، يعني وأنتوا فاهمين يعني يكرموه طريقة معينة. فهذا يقول أدفئوا أسراكم، فقام قبيلة الحراس من طي قتلوا كل الأسرى. فتعجب خالد عندما سمع الأصوات، قال ما هذا؟ قال أنت أمرت. قال بماذا؟ كان الليلة شديدة البرد، وخالد يقول أدفئوا أسراكم، يعني حرام تسيبوهم في البرد، بالعكس أعطوهم نيران يستدفئوا بها، فالإسلام يكرم الأسير. ولكن قدر الله ما شاء فعل، فيعني أرسل فورا أبو بكر رسالة إلى خالد أن يقدم إلى المدينة ليناقشوا ويستجوبوا إيه اللي عملوا مع خالد مالك بن نويرة وأصحابه. فسر أن يعني خالد بن الوليد القصة، وقبل أبو بكر عذره، ووجهه بعد ذلك أبو بكر إلى قبيلة أسد، ثم إلى قبيلة بني تميم. انتصر على القبيلتين انتصارا ساحقا، وكانت الحقيقة حروب الردة حروبا شرسة. وللأسف الشديد يعني أقول إن العربي لا يصح إلا دين، أي شيء آخر لا يصح العربي أبدا. تقول فكر مش عارف ايه وفكر ايه، قول شوف يعني مفتاح شخصية الانسان العربي هو الدين. اذا دخل الدين الحقيقي الى قلب العربي اخذت منه اسدا هصورا، اذا شلت منه الدين اخذت منه يعني هيكل انسان. يعني نحن تقدمنا بديننا وتأخرنا عندما تركنا ديننا. اما سيبكم من كل كلام اللي يقال هنا وهناك ان الدين مش عارف سبب، لا لا لا، الدين سبب تقدمنا، فإن أردنا فلنعود إلى ديننا ونرد إليه ردا جميلا، ونتقي الله رب العالمين كبارا وصغارا، حكاما ومحكومين. أما أن أفكار معينة وآراء ودردشة يعني نسأل الله أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا حسنا. سبق عكرمة بن أبي جهل خالد بن الوليد لقتال مسيلمة بن حبيب الكذاب. هذا هو الجيش الثاني. بنو حذيفة يعني ازاي انهم تركوا الايمان ودخلوا الكفر؟ مسيلمة الكذاب كان اخر ايام النبي صلى الله عليه وسلم، كان جاء ضمن وفود بني حذيفة واسلم منهم، وكان منهم ثمامة ابن اثال، وكان ده اسلم وكان صحابي جليل رضي الله عنه من الذين امنوا وحسن اسلامهم، بس ما كانش جه مع ايه مع قومه، والرسول عاملهم باحسان ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا. إلا أن يعني وأعطاهم الرسول عطاء يؤلف به قلوبهم، ف يعني مسيلمة للأسف لم يذهب للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، بل ظل عند المتاع بتاعهم يحرسوا يعني، وكان يعني كأنما أبى أن يقابل النبي صلى الله عليه وسلم. لما رجعوا إلى اليمامة للأسف ارتد مسيلمة بعد يعني، وقال يعني أنا قد أشركت في الأمر مع محمد، ويجب أن يشهد أني رسول الله، وقد يدعي أمور ويأتي ب خزعبلات ويقول ان جبريل ينزل عليه وان لابد ان تبايعوني، ويرسل رسالة الى النبي صلى الله عليه وسلم من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله، لنا نصف الارض ولقريش نصفها ولكن قريشا قوم يظلمون. ويعني تبعه كثيرون من بني قومه عنجهية وعصبية، والعصبية تدمر، العصبية تدمر، لأن أنا لما أتعصب لجنس أو لقوم أو لبلد أو لمذهب هذه كارثة كبيرة. يعني العصبية قال فيها صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. ولكي يدع الإنسان هذه العصبية المنتنة يعني أرى أن أدعكم قليلا تلتقطون أنفاسكم، ثم أعود إليكم مرة أخرى نعود إلى اليمامة والبراء بن مالك وهذا الإنسان العظيم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لو أقسم على الله لأبره. نعود إليكم مرة أخرى إن شاء الله، ولكم بعد هذا الفاصل بإذن الله، كونوا معي.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
ليوناردي أبواب أكورديون إيطالية عالية الجودة، سهولة الفتح والإغلاق. ليوناردي أبواب أكورديون، ليوناردي لا تشغل مساحة. ليوناردي أبواب أكورديون إيطالية، ليوناردي من سيدار. ليوناردي أبواب أكورديون لا تساعد على الاشتعال. ليوناردي من سيدار، الرياض، جدة، الخبر، الدوحة، مسقط، أبوظبي، دبي، الشارقة، العين.
مرحبا ابويا.
هلا حمد، شكلكم في البحر.
ايه ذاهب حق الحداق.
على قارب شراعي. يلا سميني صوت البحر. الله صلان
وينه؟
هي والله يلا وقتي. ها صوت خيطي
دير بالك.
شكلنا بنتعشى دياي.
سمعت؟
بوضوح تراني وياكم.
مصرف الشارقة الإسلامي، مصرف الشارقة الإسلامي كانت البداية بين جناحيه ليحمل معه الثقة والخصوصية في إطار من المودة والأمان، لينشئ معكم عالما مشرقا مترابطا، تحصدون معه الثمار الجنية وتنطلقوا إلى أفق جديد معا نحو الأفضل. مصرف الشارقة الإسلامي، نفوق توقعاتك.
المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن مع البراء بن مالك، وتركنا المسلمين قبل الفاصل تحت قيادة خالد بن الوليد، ورأينا والعياذ بالله مسيلمة الكذاب، وكان النبي قد رأى رؤيا أن بيديه سوارين من ذهب، فكرههما صلى الله عليه وسلم، أن الذهب محرم على الرجال، فأمره جبريل أن ينفخهما فنفخهما فطارا. فأولها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذين اثنين كذابين، كان أحدهما مسيلمة ابن حبيب، هذا الذي سمي مسيلمة الكذاب، والآخر كان الأسود العنسي في اليمن، وهذا أيضا كان ادعى النبوة، ثم ظهر بعد ذلك يعني طليحة الأسدي، وأيضا ادعى النبوة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين سجاح ادعت هي كمان أنها نبية، واللي حكاية يعني سبحان الله العظيم. اجتمع الأسود العنسي مع مسيلمة الكذاب مع سجاح، مع كان في واحد اسمه شق وسطيح، وشغلانة سبحان الله العظيم، يعني انتقضت الجزيرة العربية مرة أخرى، ولكن ربنا قير لها رجلا عظيما كأبي بكر، عاد إليها رشدها مرة أخرى. وكان أو قلنا قبل الفاصل أن مسيلمة كان ظهر في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل إليه هذه الرسالة: لنا نصف الأرض ولقريش النصف، ولكن قريشا قوم يعدلون. ويعني لما جاء بهذه الرسالة قال لهما، قال كانوا اثنين من الرسل جايين عن طريق مرسلين من مسيلمة إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقال: أنتما على دينه؟ قال: نعم. قال: والله لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم. سبحان الله. وأرسل رسالة مع حبيب بن زيد أحد الشبان الصحابة أن يذهب به إلى بالرسالة إلى مسيلمة، وقال في رسالته: من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب. كان أول مرة يطلق عليه، ونسي في التاريخ أن اسمه مسيلمة ابن حبيب. إذا مسيلمة الكذاب: السلام على من اتبع الهدى، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فهذا الأمر ليس من اختيارك أنت، فقد اختار الله رسوله ولم يختارك. ما كان من مسيلمة المجرم إلا أن أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. وتشهد أني رسول الله؟ قال له: أنا أصم لا أسمع. فعل ذلك مرارا، فقام مسيلمة المجرم فقطع يعني أعضاء الصحابي الجليل عضوا عضوا، وهو ثابت على دينه وعلى إسلامه. طبعا انتقل الرسول للرفيق الأعلى، واستشرى واستفحى الأمر مسيلمة، وكان ينوي النبي أن يرسل له يعني جيش لقتاله، ولكن كان مشغول النبي صلى الله عليه وسلم بتجهيز بعثة أسامة التي تكلمنا عنها، وكان معظم الصحابة في جيش أسامة، وكان هذه قبل انتقاله للرفيق الأعلى بأيام عليه الصلاة والسلام. أرسل المسلمون نهار الرجال من بني حنيفة، وده كان يمكن أيام النبي صلى الله عليه وسلم، إلى بني حذيفة كي يردهم إلى الإسلام، فاختار رجل منهم هذا نهار الرجال، وكان يعني صحابي جليل، وكان يحفظ من القرآن الكثير، ويعني معروف أنه كان من حفظة سورة البقرة، لكن ليس حفظا كحفظ كثير منا. احنا نحفظ ككاسيت كمسجل، لأنهم كانوا يحفظون عملا، يعني هو ترى فيه أخلاق سورة البقرة، ترى فيه أخلاق القرآن، سلوكيات القرآن، هذا الفرق. جاء نهار الرجال هذا وجلس مع مسيلمة جلسة طويلة واجتمع معه وحاول أن يدعوه إلى الحق، ولكن يعني في هناك أناس تصم قلوبهم من عن الحق ولا يقبلوا الحق، يغلق يعني، وقالوا قلوبنا غلف. ادعى مسيلمة النهار الرجال أشرك معه الأمر، ف يعني كما نقول أن الحق يعرف بالحق ولا يعرف الحق بالرجال، يعني الميزان يعرف بإيه، يعني لا تقس، يعني أنت تريد تطبيق الدين على الواقع، لا طبق الواقع على الدين، خلي الميزان، الميزان سبحان الله هو الكتاب والسنة. ف يعني مسيلمة يجمع حوله 50,000 من المرتدين سبحان الله، و يعني يقال ان نهار الرجال هذا للاسف الشديد وعدوا مسيلمة لما انضم اليه يعني بإمارة ياخذها، ويعني هذا الامر انا لا اريد ان اغرق في تفصيلات، لكن اريك ان يعني كم عانى المسلمون من اعداء الاسلام ومن المرتدين، والان نعاني من المنافقين ومن كثير من بين جلدتنا يتكلمون بلغتنا وربما يستقبلون قبلتنا، لكن للاسف يحفرون للمسلمين وللاسلام حفرا كثيره ويضعون في 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 اشياء غريبه ما انزل الله بها من سلطان. طبعا الصحابه في هذا الوقت او الجيوش الاسلاميه كان يعني تواجه عدد من المرتدين كبير. انت لما تجد في جزيره العرب من 1400 او 500 سنه يعني 50,000 مرتد، يعني ده كلام يعني خطير، 50,000 يعني شيء ليس سهلا. يعني ابو بكر جهز احد الجيوش على راس عكرمه بن ابي جهل والاخر على راس شرحبيل ابن حسنه، وقال يا عكرمه اذا اتيت بني حنيفه فلا تقاتلهم حتى يلحق جيش شرحبيل ابن حسنه، لان يعلم ان مسيلمه مجهز جيش كبير، ويقال ان جيش مسيلمه وصل الى 100,000، يعني هذه يعني اعداد غير طبيعيه في لم تعهدها العرب من قبل. وللاسف عكرمه بن ابي جهل تعجل قبل ان ياتيه شرحبيل بن حسنه، ودارت معركه سريعه بين عكرمه ومسيلمه، ويقال ان كاد جيش مسيلمه ان ياكل جيش عكرمه، ولكن يعني للاسف اجتاح الجيش المرتدين الجيش الإسلامي، فتفرق الجيش الإسلامي طبعا، وكان لام وعنف أبو بكر عكرمة على التسرع. وإحنا حقيقة يجب أيضا ألا نتسرع في اتخاذ الأحكام، إحنا دائما نحكم على الناس بكلمة، أشوف شيخ كده مرة أول مرة أشوفه يقول كلام مثلا كده أعطيه حكم خلاص، ده ما ينفعش، ده سبحان الله يا أخي اسمع وأنصت، وأردت أن تستفيد خير وبركة، ما لم ترد يعني مسألة لا تحتاج منك إلى الخوض في أعراض العلماء، فإن لحوم العلماء مسمومة. لكن للأسف الشديد يعني في ناس كثيرا عندنا، إحنا الجنس العربي الجنس المتعجل دايما، يعني عندنا الانطباع الأول ساخن فورا نصدر أحكام ونحقق حقائق، فيعني كلام وجب علينا أن يعني أن نهدئ الأمور، ولا داعي لأن نجعل ألسنتنا أمام عقولنا، وجب علينا أن نجعل ألسنتنا خلف عقولنا، يعني كده لابد. كان فيه الجيش اللي هو تحت قيادة شرحبيل بن حسنة كان 3,000 مقاتل، وقال له لا يعني انتظر ولا تقاتل جيش مسلمة حتى أتيك إيه بالمدد. عسكر شرحبيل بجيشه قرب بني حنيفة وانتظر المدد، ويعني اجتهد شرحبيل في آخر الوقت وتقدم بهذا الجيش 3,000 ليواجه الجيش الذي من 100,000، وأيضا كاد يعني للأسف أيضا جيش شرحبيل بن حسنة يهزم. لكن المهم بعد هذه الحروب المتتالية يعني يثاب الإنسان على اجتهاده، يعني فكتب الله النصر للمسلمين في هذه الواقعة، وكانت أصداء هذه الانتصارات تصل إلى الأصقاع، تصل إلى فارس وإلى الروم فتترك أثرا. لأن لا تظن أن الأخبار زمان كانت لا تصل، لا أبدا، ده في ناس قوافل بتأتي بالأخبار وتنقلها كوكالات الأنباء اليوم. والحمد لله رب العالمين من معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه نصر بالرعب مسيرة شهر بفضل الله سبحانه وتعالى. ولكن الجيش بني حنيفة أو جيش مسيلمة كان جيشا كبيرا، وكان البراء رضي الله عنه من الأعمدة القوية، هو وزيد بن الخطاب في هذا الجيش الإسلامي الذي قاتل هؤلاء المرتدين قتالا عنيفا. ويعني سبحان الله الإسلام انتصر بثبات هؤلاء. يعني البراء عندما يقال فيه من النبي صلى الله عليه وسلم يعني رب أشعث أغبر، أو في رواية ذو طمرين لا يؤوه له، لو أقسم على الله لأبره، يعني سبحان الله العظيم، يعني كلام يجعل الإنسان يعني ينظر إلى أعلى لهذه النجوم الزاهرة سبحان الله. أما مسيلمة والكلام الخايب اللي كان يقوله، كان يقول نزلت عليها سورة الفيل وما أدراك ما الفيل له زلوم طويل، وكان أبو بكر يضحك من هذا الكلام. وكانوا يقولون يا خليفة رسول الله، يعني القوم يعلمون أنه كذاب، ولكن يعني سبحان الله كانوا يقولون كذاب مضر خير من صادق ربيع، أو كذاب ربيع خير من صادق مضر. يعني يقول أن احنا الكذاب اللي نعرفه هذا مسيلمة سبحان الله العظيم أفضل من الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، والعياذ بالله رب العالمين. فاستحبوا العمى على الهدى. موقعة اليمامة، نأتي لموقعة اليمامة. لما انهزم جيش عكرمة وجيش شرحبيل بن حسنة، كان خالد بن الوليد يعني تتوالى انتصاراته من انتصار إلى انتصار في بني أسد وفي تميم، فانتهت مهمته عاد إلى المدينة. لما حقق أبو بكر في قضية مالك بن نويرة، وبعدين عادوا إلى الجيش مرة أخرى، فذهب خالد وجمع الجيوش كلها ودخل على بني حنيفة وحاصر مسيلمة الكذاب في حديقة سميت بعد ذلك بحديقة الموت. وتجمعت الجيوش في هذه المنطقة كلها، كانوا 12,000 كلهم تحت قيادة خالد. كان في هذه الأوقات وصلت الجيوش سجاح المتنبئة الجديدة، النبية الجديدة، يعني مصائب وراء بعضها كانت على المسلمين. ووقفت بجوار يعني جيش مسيلمة، فأصبح المرتدين قوة واحدة، أصبح المرتدون قوة واحدة ك يعني أعداء الإسلام في كل وقت. دائما كلهم يعني للأسف الشديد يعني يقفون ضد الإسلام وضد قيم الإسلام وضد هداية الإسلام، لكن يعني الله غالب على أمره، وهذا دين ينصره الله عز وجل لأنه دين قوي في ذاته لا علاقة له بأتباعه. سجاح عسكر قبل اليمامة بقليل، مسيلمة الكذاب جمع 40 من قومه عشان يتفاوض مع هذه النبية الجديدة، وحضر محادثات، وانتهت القصة بأن تزوج هذا المدعي النبوة بمدعية النبوة، وطلبوا منها كيف تزوجك من غير مهر وإيه صداقك يعني. فاكتشفت أنه لم يعطيها مهرا، فقالت كيف لا تعطيني مهر يعني، فوضع عنهم صلاة العشاء وصلاة الايه صلاة الفجر، ويعني وضعت عنكم صلاة العشاء وصلاة الفجر ما حاجة ربكم في أن يعفر الله وجوهكم في التراب. وده تقريبا يعني أعجب مهر في التاريخ، مهر فيه خروج والعياذ بالله من الملة والعياذ بالله رب العالمين. السجاح علمت أن خالته على قيادة الجيش، ولكنها الحقيقة تعرف قوة خالد وتعرف عبقريته في الجيش، وصالحت خالد على أن تعطيه نصف ثمار مسالمة، عن تعطيه نصف ثمار اليمامة، وأرادت أن تنقلب على يعني على مسيلمة، ولأن الكفر إن كان ملة واحدة، لكن يعني المهم انسحبت سجاح وعادت إلى الإسلام وثابت إلى رشدها في عهد عمر رضي الله عنه. وقال أنها عاشت ودخلت الإسلام في عهد معاوية رضي الله عن الجميع. المهم يعني خالد بن الوليد كان الحقيقة عبقري في القتال وفي وضع الخطط، وما دخل يعني سبحان الله يعني معركة في جاهلية أو في إسلام إلا وانتصر. يعني حضر 100 معركة، وكان يقول عند موته حضرت 100 معركة يعني، وفي جسدي والله كذا طعنة وضربة من سيف وطعنة من رمح، وها أنا ذا أموت على فراش موت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. لأن يعني رأينا كيف أن لما أسر خالد بن الوليد بعض من القيادات، وكان واحد اسمه مجاع بن مرار سبحان الله، ويعني قال لزوجتي خالد قال لزوجتي اعتني به، فالحقيقة أن هذا الإنسان أجار زوجة خالد بن الوليد عندما وصل جيش المرتدين إلى خيمة خالد شخصيا. يعني وجد المسلمون يعني هجوم شرس من مسيلمة وجيش، لأنه 100,000 يعني كان قوة ضاربة، والمسلمين 12,000 يعني كل واحد أمامه تقريبا 9 يعني بهذا المنطق، يعني أمامه ما بين 8 إلى يعني على كل مسلم أن يقاتل أمام 8 أو 9 من الجيش الآخر من المرتدين. ووقف مسيلمة أمام حصن من الحصون وشجع قومه وقاتلوا قتالا عنيفا المسلمين من ناحية الميمنة ومن ناحية الميسرة، وكان خالد رضي الله عنه يغير بنفسه ويقف ويشجع المسلمين، والقراء يشجعون المسلمين ويقرأوا سورة الأنفال وسورة التوبة. والحقيقة أن كانت موقعة اليمامة من المواقع الحربية الخطيرة، الحقيقة تركت معلم بارز من معالم الدعوة الإسلامية أو التاريخ الإسلامي. يعني لو أن نحسب بالحسابات الدنيوية البسيطة 1 إلى 9 بالحسابات البسيطة الجيش مهزوم، والحق يقال أن المسلمين ثبتوا ثبوتا عنيفا، لكن استحر القتل و يعني قتل 70 من الحفاظ، وكان البراء يقول عضوا على أضراسكم واضربوا في عدوكم وامضوا قدما، وكان يقول والله لا أتكلم حتى ألقى الله سبحانه وتعالى. كان الصحابة يتجمعوا عليه، وكان يعني قائد الميمنة، وكان أيضا كذلك زيد بن الخطاب رضي الله عنه، وللأسف يعني مات نهار الرجال هذا على الردة، وللأسف ما نفعته ردته. لكن زيد رضوان الله عليه دخل في عمق الجيش الإسلامي ورزقه الله الشهادة على يد أبي مريم الحنفي، وهذا الرجل كان أسلم وحسن إسلامه، وكان لما علم أو رآه عمر قال غيب عني وجهك، يعني كان عمر لا يريد أن يرى قاتل أخيه، لأن زيد بن الخطاب كان أثير جدا عند قلب عمر، وكان هو أخوه الأكبر، وكان سابق للإسلام، كان من 12 رجلا الأوائل لدخول الإسلام رضي الله عنه، يعني أول واحد يمكن في آل الخطاب وبني عدي يدخل الإسلام. فيستشهد زيد بن الخطاب. ايضا كان الصحابة زيد بن قيس ثابت بن قيس يعني ايضا يقف ويخطف في المسلمين، وكان يقول يا اهل البقرة يا حفاظ سورة البقرة، ويعني يشجع المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. عندنا سالم مولى ابي حذيفة اللي كان عمر يقول لو كان سالم حيا لوليته. سالم ده كان مولى عبد، ولكن كان عمر يحب حبا جميلا، لو كان زي سالم هذا على قيد الحياة انا كنت وليته سبحان الله امارة المسلمين سبحان الله العظيم. يعني وكان هذه الاخوة العجيبة والصدق العجيب في هؤلاء يعني جعلتهم ان جعلت رجل كأبي حذيفة كانوا يتبنى سالم هذا، وكان سالم هذا يعني يطلب ان يدفن بجوار اخيه في الاسلام. هذه الاخوة التي جمعتهم في الدنيا على الدين وفي الاخرة ان شاء الله رب العالمين في ظل عرش الله يوم لا ظل الا ظله. طبعا وصل المسلمون الى مسيلمة ودعوه الى الاسلام، ولكن اصبح وصار مصر على كفره وردته. ايضا بدأت المعركة للجولة الثالثة والجولة الرابعة. كان يوم اليمامة عمار بن ياسر يقف وكان عنده 76 سنة ويقول يا أهل القرآن زينوا القرآن بالفعال. الله، زينوا القرآن بالفعال، مش قراءة فقط، أن تترجم ما تقرأ إلى عمل. وكان يقول ومحمدا سبحان الله، فكان خالد تعلم من عمار هذه، فكان اول ما يقول ومحمداه تثور الحمية في قلوب المسلمين ويعودوا الى القتال مرة اخرى ويصدوا الهجوم عن الذي يقوده هؤلاء من بني حنيفة. وكانوا محترفي قتال وكانوا اقوياء وكانوا مجرمين في سبحان الله القتال. دخل كثير منهم الى حديقة، وكان تقريبا 90,000 دخل حديقة واحدة، والمسلمون حاولوا دخول الحديقة فلم يستطيعوا لأنهم كان أسوارها عالية جدا 7 أمتار تقريبا. فكان خالد تذكر الحديث رب أشعث أغبر لا يؤبه له أو به، إذا استأذن لا يؤذن له، لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء ابن مالك. فوقف البراء بعد ان طلب منه خالد، ويعني سبحان الله ادعو يا براء، فقال اللهم امنحنا اكتافهم، وجابوا الصحابي والقوه على السور وفتح لهم الباب، ودخل المسلمون على المرتدين، ودعا البراء يومها ان يرزقه الله الشهادة. وأمام أسوار هذه الحديقة الأسوار المرتفعة يعني يستشهد البراء بعد أن فتح باب الحديقة هذه، وجاءته ضربة بسيف فحاول فتح الباب، وكان يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. واستجيبت دعوة البراء بأن منحت أكتاف المرتدين للمسلمين، وقتل من هؤلاء عدد ضخم جدا. وأراد سبحان الله خالد بن الوليد أن يثير الرعب في قلوب هؤلاء، فجمع 3,000 رأس من المقتولة ووضعها عملها يعني تل أو هرم من الجماجم. وكان الذي قتل مسيلمة الكذاب إنما هو من وحشي قاتل حمزة. كان وحشي دخل في الإسلام وحسن إسلامه وأكرمه الله بهذا، ووحشي ابن حرب هذا قاتل حمزة الله أكرمه بالإسلام، وهو الذي قتل بفضل الله مسيلمة الكذاب، وانتهت أزمة الردة عند هذا الأمر. وأيضا ترينا أن الأعمال بخواتيمها، وأن الإنسان لا يصدر أحكاما من عنده، فإن الأمر بيد من بيده الأمر، وإن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا. ونحن لسنا يعني لا نملك مفاتيح جنة أو مفاتيح نار. نحن يجب أن نأخذ بأيدي الناس إلى رب الناس، ويجب أن نأخذ العباد إلى يعني طريق رب العباد. أما أن نحول أو نوزع عليهم هذا من أهل الجنة وهذا، ليست لنا هذه، ليست لمخلوق أبدا، هذه بيد الخالق سبحانه وتعالى. ويعني قتل من المسلمين يعني 100,000 شهيد أو 1,100 شهيد، ومن المرتدين آلافا كثيرة قتلوا، وانتهت بذلك أزمة ومشكلة ومصيبة الردة، وعادت الجزيرة إلى سابق عهدها بأيام تركها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جمع أبو بكر بعد ذلك القرآن لما استحر القتل في الحفاظ، وبذلك يعني صنع أبو بكر للأمة أمرين خطيرين، هو أهم أمرين، عاد الجزيرة إلى سابق عهدها أيام تركها النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام، وجمع المصحف ووضع عند أم المؤمنين حفصة، وهو المصحف العثماني بعد ذلك الذي بين أيدينا، لا يعني لا يتغير ولا يتبدل، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. طبعا يعني من شهداء هذه المعركة كما قلنا زيد بن الخطاب رضي الله عنه، كان يقول ما من خير في الدنيا إلا وسبقني إليه زيد رضي الله عنه، سبقني إلى الإسلام وسبقني إلى الشهادة. وكان كلما هبت ريح الصبا كما قلنا، كان يقول تحمل إلي ريح زيد رضي الله عنه، من ناحية الإيه الشرق، ناحية قبائل إيه بني حنيفة. وكان لما يجلس مع الصحابة وتهب هذه الريح يستعبر يبكي. أيضا سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه، وسالم بن عبيد رضي الله عنه، هذان العظيمان الكبيران يعني في تاريخ الإسلام، وهؤلاء أعلام الهدى الذين يعني أكرمنا رب العباد بأن يكونوا قدوة لنا وأسوة لنا، لكننا للأسف يعني لا نذكرهم ولا نعرف قدرهم ولا نعرف شأنهم. يعني كل الصالحين من هؤلاء رضوان الله عليهم نراهم بهذا بصفحات التاريخ هذه شيء يعني يفخر، تفخر أي أمة بهؤلاء، تفخر سبحان الله العظيم يعني ب ب ب بأن تكون فيها هذه يعني هذه العملقة الكبيرة ما بين عابد الناسك لله، وبين مقاتل عبقري كخالد بن الوليد، وبين حاكم عظيم كعمر بن الخطاب، وبين رجل صاحب رأي كأبي بكر الصديق، وبين إنسان حيي كعثمان بن عفان، وبين إنسان علامة عالم مفتي قاضي مقاتل كعلي رضي الله عنه. ويعني كل هؤلاء ما بين هذا الإنسان الذي عشنا معه في الحلقة السابقة الباحث عن الحقيقة سلمان رضي الله عنه، كهذا الرجل العظيم الذي لو أقسم على الله لأبرأ البراء ابن مالك رضوان الله عليه. يعني الإنسان يرى هؤلاء يعني عبارة عن قدوات يعني يجب أن نتمثلها. وأنا أرى والله أعلم أننا وجب علينا أن يدرس أولادنا في كل عام 5 من هؤلاء في العام في السنة الدراسية، يعني كل سنة لو درس 5 من هؤلاء على مدار مثلا من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الأخير من الجامعة، يعني أنا أرى والله إحنا عندنا سبحان الله العظيم يعني 60 أو 70 أو ما بين 60 إلى 100 علم من أعلام الهدى، ووضعوا بصمات كبيرة في تاريخنا الإسلامي، وكانوا يتركوا أثر عند أبنائنا وقت المعلم والمدرس والمعلمة، ويأخذ الدروس المستفادة من قصة كل عظيم من هؤلاء. فأرى والله أعلم لماذا يعني نترك هذه الجبال الرواسي والنجوم الزاهرة المضيئة ونذهب هنا أو هناك ويعني ندرس شخصيات ما أنزل الله بها من سلطان. يعني أحبتي في الله، رب أشعث أغبر لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. منهم البراء ابن مالك رضي الله عنه، الأخ الأكبر لأنس ابن مالك رضوان الله على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عالم آخر من أعلام الهدى. فهل يا ترى من أمة من الأمم أيا كانت غير أمة الإسلام أن يكون فيها هذه العناصر العظيمة القوية التي كل واحد منهم مدرسة وجامعة، وكل واحد منهم بأمة أو كأمة بأسرها؟ يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم بهم في مقعد صدق عند ملك المقتدر، وأن يبلغنا الجنة وأن يقربها إلينا، وأن يحبب إلينا ما قرب إليها من قول أو عمل، وأن يباعد بيننا وبين النار وما قرب إليها من قول أو عمل. بورك لي ولكم في القرآن العظيم، جزاكم الله خيرا على حسن إنصاتكم، وإن شاء الله رب العالمين في الحلقة القادمة نلقى عالما آخر من أعلام الهدى ونجما من النجوم الزاهرة. نسأل أن يتقبل منا ومنكم، لا تنسون من صالح دعائكم، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله